الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله وسلم. وثانيها المرابحة، ويشترط فيها العلم، أي علم كل من البائع والمشتري بقدر الثمن وقدر الربح والغرامة والمؤن إن ضمها. وقدر الربح والغرامة والمؤن إن ضمها. الكلام في القسم الثاني من أقسام البيع بحسب ذكر الثمن من قبل البائع وعدم ذكره. القسم الثاني هو المرابحة. من الواضح بأنه في المرابحة لا بد أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي به اشترى المبيع، ولا يجوز له أن يكذب في ذلك. ثم إذا كانت هناك مصاريف إضافية ومؤن إضافية موجودة أو صرفها وأنفقها البائع على المبيع، أيضا لا بد أن يذكرها حتى يجوز له أن يأخذ الثمن والزيادة من المشتري. ثم بعد ذلك يبين له مقدار الربح الذي يريد أن يأخذه من المشتري، كأن يقول له بأنه أخذ ربح 100 درهم أو في 105 أو في 110 ونحو ذلك. الآن عندما يقول بأنه يريد أن يبين الثمن للمشتري، تارة يقول اشتريت المبيع بكذا، فإذا قال اشتريت المبيع بكذا فهل يدخل فيه المؤن والمصاريف والنفقات التي أنفقها على المبيع أو لا تدخل؟ يقول الشارح بأنه إذا قال اشتريت فإن الانصراف يصرف هذا القول إلى الثمن الذي دفعه، أما إلى المؤن والنفقات التي أنفقها على المبيع فإنه لا يدخل على في قوله اشتريت. ومن هنا فلا بد إما أن يبدل القول بأن يقول تقوم علي بكذا، أو اشتريت واستأجرت بكذا. وبعبارة أخرى، إذا اكتفى البائع بكلمة اشتريت فإن الشراء لا يشمل إلا الثمن، وعليه فلا يمكنه أن يدخل مع الثمن تلك النفقات والمؤن التي أنفقها على المبيع. إذا أراد أن يدخل مع الثمن عند الإخبار تلك النفقات والمؤن، لا يمكنه أن يكتفي بقوله اشتريته، وإنما لا بد إما أن يقول تقوم علي، وإما أن يذكر لفظا آخر وعبارة أخرى تدخل مع الثمن تلك المؤن وتلك النفقات التي أنفقها. قال وثانيها المرابحة، ويشترط في بيع المرابحة فيها العلم، أي علم من؟ أي علم كل من البائع والمشتري. العلم بماذا؟ متعلق بالعلم، العلم بقدر الثمن، وكذلك العلم بقدر الربح، وكذلك العلم بالغرامة. ما هو المراد من الغرامة؟ في الحاشية يقول يعني الضرائب الحكومية، قد يكون هذا هو المراد، وقد يكون المراد من الغرامة شيء آخر، وهو الذي ذكره في أول صفحة 429. قال وإن زاد بفعله، من غير غرامة مالية، يعني من غير أن يعطي أجرة للآخر. وإن زاد بفعله، يعني أن الشيء اشتراه بألف درهم ولكن صبغ البيت، هو قام بصبغ هذا البيت، قام ببعض الإصلاحات بفعله، هنا أيضا يمكنه أن يقول بأنه هذا البيت تقوم علي بماذا؟ بألف درهم، تقوم علي بألف ومائة درهم، بألف ومائة دينار. فيحسب ذاك المقدار من العمل الذي عمل في البيت يضيفه على أصل الثمن. ولكن هنا غرم شيئا أو لم يغرم شيئا، أعطى أجرة أو لم يعطي أجرة، لم يعطي أجرة. لعل المراد من الغرامة هو ما ذكره في الحاشية، ولعل المراد من الغرامة هو ما جاء في عبارة الشارح في أول صفحة 429، حيث قال: وإن زاد بفعله، أي من غير غرامة مالية، يعني لم يعطي أجرة في قبال ذلك العمل الذي عمل أو تلك ذلك الفعل الذي فعله في البيت أو ذلك المبيع. قال: والغرامة والمؤن، وهي النفقات. حتى هذه النفقات تنقسم إلى قسمين: تارة أن الإنسان ينفق على الشيء على المبيع لأجل حفظه وبقائه واستبقائه حتى يبقى حيا كالذي يعطيه للطعام، وأخرى ينفق على المبيع لا لأجل إبقائه بل لأجل ماذا؟ لأجل مزيد الربح فيه، أيضا هي نفقة في المبيع، ولكن ليست الغرض من تلك النفقة هي حفظ المبيع إبقاء المبيع، وإنما الغرض من تلك النفقة هي ماذا؟ هي الربح في ذلك المبيع. الغرض هو الاسترباح من وراء تلك النفقة وتلك المؤونة. حتى جميع هذه المؤن تدخل أو بعضها دون البعض الآخر، تفصيله يأتي في الأبحاث اللاحقة. المهم هنا الآن بنحو العموم يقول: والمؤن والمؤن، ولكن المؤن تنقسم إلى قسمين: مؤن لأجل الاستبقاء ومؤن لأجل الاسترباح. فالتي تدخل مع الثمن ويمكن للبائع أن يذكرها في الثمن كلا القسمين من المؤن والنفقات، أو الذي هو للاسترباح دون الاستبقاء، بحثه يأتي. قال: والمؤن إن ضمها إلى رأس المال إلى الثمن. ثم من الأمور الأخرى: ويجب على البائع الصدق. هذا الوجوب هو الوجوب التكليفي لا الوجوب الوضعي، يعني في هذه الحالة لو كذبا لا يكون البيع باطلا، منهي عن الكذب، ولكن هذا النهي عن الكذب يؤدي إلى بطلان البيع أو لا يؤدي إلى بطلان البيع. احنا في بعض الاحيان عندنا نهي عن البيع، ولكن ذاك النهي يؤدي الى ماذا؟ الى بطلان البيع، فهو نهي وضعي. ولهذا النهي الوارد هنا بان لا يجب عليه ان يصدق، هذا هو الوجوب التكليفي، والنهي عن الكذب هو نهي تكليفي للوضعي. نعم اذا كذب في المعاملة فما هي الاثار المترتبة على ذلك؟ بحث اخر سيأتي ان شاء الله في الابحاث اللاحقة. المهم من الواجبات الشرعية على الذي يريد أن يبيع بنحو المرابحة أن يكون صادقا فيما يخبر به من الثمن وملحقات الثمن. ويجب على البائع الصدق في الثمن وفي المؤن، وكذلك يجب عليه أن يكون صادقا فيما طرأ على المبيع من موجب ناقص. التفتوا جيدا، هذه في الآلات الكهربائية الأمر هو واضح. الآن جنابك تبيع سيارة بنحو المرابحة، السيارة مشتريها يفترض أنت بمئة ألف دينار أو مليون تومان أو أي قيمة أخرى، ولكن حصل فيها عيب، حصل فيها نقص. العيب والنقص قد يؤدي إلى نقصان تلك القيمة. فأنت هنا لو قلت بأن اشتريت مليون تومان أو مليون دينار وأريد ربح فيها كذا وأبيعها ولا تذكر موجب النقص أو النقص أو العيب الحاصل فيها، هذا لا يجوز. وإذا اطلع بعد ذلك، طبعا أولا عمل حرام في نفسه إذا لم تخبر بالعيب والنقص،
وثانيا لو اطلع على ذلك المشتري بعد ذلك ايضا يترتب عليه بعض الاحكام كما سنبين. قال وما طرى، يعني يجب على البائع الصدق في بيان الثمن وفي بيان المؤن وفي بيان ما طرى من موجب النقد وفي بيان الاجل ايضا. انت تقول اشتريت هذا المبيع بمئة دينار وانت صادق، ولكن اشتريت هذا المبيع بمئة دينار لمدة 6 اشهر على ان تدفع الثمن بعد 6 اشهر، والان تريد ان تبيع هذا بدينار ماذا؟ معجن زانا في اتان. قم الواضح قبل الابحاث الابحاث ان الاجل له قسط من الثمن. اذا عندما انت تقول اشتره بمئة دينار بمئة درهم ولذا انت في مدة 6 اشهر، يتصور المشتري ان قيمته الواقعية 100 درهم 100 دينار، ولكن لو ذكرت بانه لمدة 6 اشهر يستطع ان قيمته الواقعية مثلا 80، قيمته الواقعية 70 او 90، اقل من 100 جزما لانه للاجل قسط من الثمن. قال وغير ذلك من الامور التي سيشير اليها بعد ذلك. فإن لم يحدث فيه زيادة، الآن نفس هذا المبيع الذي اشتراه الآن يريد أن يبيعه على شخص آخر، هنا تارة يحدث فيه زيادة وأخرى لا يحدث فيه زيادة، حتى الذي يحدث فيه الزيادة تارة يحدث الزيادة بفعله وأخرى يحدث الزيادة فيه ماذا؟ بفعل الآخرين. قال فإن لم يحدث في المبيع زيادة يستطيع ان يقول اشتريته بكذا ثمن، او هو علي بكذا ثمن، او هو تقوم او تقوم علي بكذا ثمن، هذا ان لم يحدث فيه زيادة. واما وان زاد في المبيع بزيادة، وان زاد بفعله، يعني من ماذا معنى بفعله؟ يعني لم يعطي شيئا للاخرين للقيام بتلك الزيادة من غير غرامة مالية أخبر بالواقع. كيف يخبر بالواقع؟ مو أنه يقول بأنه هذا أعطيته لفلان وعمل في كذا وأعطيته أجرة كذا، هذا خلاف الواقع. لابد أن يقول اشتريته ب1000 درهم وعملت فيه كذا ساعة، وكل ساعة من عملي قيمته كذا، فتقوم علي بماذا؟ بكذا. افترضوا أنه هو ميكانيك سيارة، افترضوا أنه هو مصلح راديو، افترضوا أنه مصلح تلفزيون، اشترى سيارة بقيمة 1000 درهم أو بقيمة 1000 دينار، ثم صرف عليها يوم يومين ثلاثة إلى أن أصلحها، وهذه القيمة التي لعمله قد تساوي 200، قد تساوي 300، فهنا لا يستطيع أن يقول اشتريتها ب1300 أو ب1200. وإنما ينبغي أن يقول اشتريتها ب1000 وأحدثت فيها زيادة بعملي وقيمتها كذا، فتقوم علي ماذا؟ ب1200، وأطالب بالربح بمقدار 50 أو بمقدار 100، بأن يقول اشتريته بكذا. واضح بعد أن تشوفون بأنه الفقه الإسلامي وين وسوق المسلمين أين؟ يعني السوق المسلمين يعيشون في أي عالم هو الفقه الإسلامي، ما هي الضوابط التي يعطيها؟ بعد ضوابط أدق من هذا سيأتي الكلام عنها بعد ذلك. بأن يقول اشتريته بكذا وعملت فيه عملا يساوي كذا، وأنه مباشرة يقول بأنه مولانا هذه السيارة قيمتها صارت عليه 1300، أنت في الواقع ماذا أخذت؟ ما أخذت ب1000، و300 الإضافية إنما تحسب ماذا؟ مقدار عملك الذي أحدثته في السيارة أو أحدثته في هذا المبيع. هذا لا يجوز، وإنما يجب عليك تقول لا يجوز. يعني ماذا؟ أنا أولا أقول معناه أنه حرام شرعا، يعني أنت بهذا العمل ارتكبت حراما. وبالأثر الوضعي ما هو؟ أقول لو اطلع المشتري بعد ذلك أيضا تترتب مجموعة من الأحكام كما سنشير إليها. بأن يقول اشتريته بكذا وعملت فيه عملا، هذا العمل قيمته تساوي كذا. ومثل هذا ما لو عمل فيه متبرع متطوع، افترضوا بأنه هذا الإنسان اشترى حاجة سيارة أو أي شيء آخر، وكان عنده صديق أو كان عنده أخ أو عنده قريب، عمله هو إصلاح
السيارة أو إصلاح التلفزيون، فأعطى هذه السيارة لهذا الميكانيكي الصديق أو القريب أو الأخ فأصلح له تلك السيارة ولكنه لم يأخذ منه ثمن. هنا أيضا يستطيع أن يقول هذه تقومت علي ب1300 أو لابد أن يخبر الواقع، يقول هذه قيمتها كذا وأنا أعطيتها لفلان وقام لي بالعمل تبرعا تطوعا ولكن قيمة عمله تساوي كذا. قال ومثله، يعني مثل ما هو لو عمل هو مثله، يعني لابد أن يخبر بالواقع ما لو عمل في ذلك المبيع متطوع ومتبرع. هذا كله إن زاد من غير غرامة مالية، لأننا قلنا تارة لا يحدث زيادة وأخرى يحدث زيادة، وهذه الزيادة إما مع الغرامة المالية وإما بلا غرامة مالية. حتى إن أحدث الزيادة بلا غرامة تقدم الكلام، إما بفعله وإما بفعل متبرعين. الآن لو أحدث الزيادة ولكنه من خلال استئجار شخص آخر بأن تغرم بأن دفع غرامة مالية، وإن زاد في المبيع ولكن باستئجار شخص عليه، أي على ذلك الفعل الذي أحدث زيادة في المبيع، ضمه هنا يستطيع أن يضمه مباشرة، ضمه. فلا يجب عليه أن يقول أنا اشتريته ب1000 وأعطيته لفلان أصلحه ب200 فالمجموع ماذا؟ 1200. لا يستطيع مباشرة أن يقول تقوم علي هذا المبيع 1200 وأطالب بربح 100 فيكون 1300. يقول وإن زاد باستئجاره علي ضمه، ضم هذا الزائد، فيقول تقوم علي بكذا، يذكر الثمن مع تلك النفقات تلك الغرامة المالية التي أنفقها على ذلك المبيع. لا اشتريت به، لا يجوز له أن يقول هنا اشتريت ب1200 مع أنه قد اشتراه ماذا؟ ب1000 وأنفق عليه 200 فالمجموع ماذا؟ 1200. لا يجوز له أن يقول المشتري اشتريته ب1200، وإنما لابد أن يقول له تقوم علي ب1200. لماذا لا يجوز؟ كما أشرنا، باعتبار أنه قوله اشتريته هذا لا يدخل إلا مقدار الثمن، أما تلك الغرامة والمؤن والنفقات فإنه لا تدخل في قوله اشتريته. لا اشتريت به أي بذلك الثمن، لأن الشراء لا يدخل فيه إلا الثمن، وهذا بخلافه ما لو قال تقوم علي فإنه يدخل فيه، أي في هذا القول تقوم علي يدخل فيه الثمن، وما يلحق الثمن من أجرة الكيال الذي يكيل إذا كان من الأمور مكيلة، وأجرة الدلال الذي اشترى له، والحارس الذي حرس له، والمحرس والمخزن الذي أوجد حفظ فيه المال، والقصار الذي بيض الثوب، والرفاء الذي أصلحه إذا كان فيه هناك نقص خلل ونحو ذلك، والصباغ، وسائر المؤن والنفقات. ولكن المراد لأي غرض؟ المراد للاسترباح. هذه الأمور إنما قام بها في المبيع، هذه لم يقم بها مجانا، وإنما كان غرضه ماذا؟ أن يزين المبيع، أن يصلح المبيع حتى يستطيع أن يربح فيه بنحو أفضل. فهناك نفقات أيضا يصرفها الإنسان على المبيع، ولكن ليس الغرض منها الاسترباح، وإنما الغرض منها ماذا؟ الاستبقاء. جنابك تشتري السيارة، مرة تروح تذهب وتصبغ السيارة، فالغرض من صبغ السيارة استرباح واستبقاء، ومن الواضح استرباح مو استبقاء، لأن السيارة يمكن أن تبقى سواء كانت مصبوغة بهذا اللون الجويد أو غير مصبوغة، ولكن أنت تريد تنتقل من مكان إلى مكان آخر فتضع فيها بنزين، المادة التي تحتاج إليها بنزين أو مادة أخرى، هذه نفقة على السيارة اللي مو نفقة على السيارة، هذه يوم تحسبها عندما تريد تبيعها ولا تحسبها، هذه لا تحسبها،
عبد الآن. مرة أنت العبد مريض مريض وأنت تذهب به إلى الطبيب فيعالجه، أنا مسلم أنه العبد المريض بيعه قيمة العبد المريض غير قيمة العبد السالم، فهنا علاجه لأجل الاسترباح، ولكن الطعام الذي تعطيه للعبد هذا لأجل الاسترباح أو لأجل البقاء والاسترقاء. فهنا عندما يريد أن يحسب المؤن والغرامات والنفقات ليضمها إلى الثمن في المبيع حتى يقول تقوم علي بكذا، مطلق المؤن أعم من الاسترباح والاستبقاء، لو المؤن المراد منها الاسترباح فقط قال لا، عندما نقول يضمها إلى الثمن ثم يقول تقوم مراد منه المؤن التي هي للاسترباح، أما المؤن التي هي للاستبقاء فإنه لا يحتاج لا يجوز له أن يضمها إلى رأس المال. قال وسائر المؤن المرادة للاسترباح لا تلك المؤن، هذه ما يعني تلك المؤن، لا ما يقصد به أي من الإنفاق، لا ما يقصد به استبقاء الملك دون الاسترباح كنفقة العبد وكسوة العبد وعلف الدابة. نعم هذا الحيوان يحتاج إلى يوميا كيلوين أو ثلاثة من العلف، أنت ما تعطيه كيلوين أو ثلاثة، تعطي ماذا؟ 5 كيلوات، الكيلوين الثلاثة للاستبقاء، أما الإضافة على ذلك فهي ماذا؟ لأجل تسمينه فهي بالاسترباح. نعم العلف الزائد على المعتاد فهو للتسمين يدخل، نعم العلف الزائد على المعتاد للتسمين يدخل في المؤن فيجوز له أن يضمها إلى رأس المال. والأجرة وما في معنى الأجرة، تارة أن الإنسان يدفع أجرة على شيء واضح، وأخرى يدفع هدية لو فلان اشترى لي اياها الآن أنا أعطيه فالبخشيش، هذا المتعارف عندنا تعطي أنت بخشيش، يقول أيضا يمكنه أن يضمها إلى رأس المال. والأجرة وما في معنى الأجرة، فلهذا قال في الحاشية وأن المراد من وما في معناها ما يعطى من الجوائز للعامل أو من يشتغل تحت يده، لا تضم إلى اشتريت بكذا، إذا قال اشتريت تضم الأجرة تدخل الأجرة فيها، قلنا فيما سبق بأنه لفظ اشتريت يختص ماذا؟ ينصرف إلى الثمن، وما زاد على الثمن فلا يدخل في قولنا اشتريت، ولا بد أنه يضيف عليها عبارة أخرى. قال والأجرة وما في معنى الأجرة لا تضم إلى اشتريت بكذا إلا أن يقول اشتريت وماذا؟ واستأجرت بكذا، حتى تكون هذه الملحقات وهي الأجرة وما في معنى الأجرة داخلة، فإن الأجرة تنضم حين إلى الثمن للتصريح بها في متن العقد في قوله استأجرت. الآن التفتوا جيدا، توجد صورتان، الصورة الأولى أنه أنت هذه الأمور تذكرها في متن العقد، يعني تقول تقوم علي بكذا ثم تبدأ في متن العقد تشرحه، تقوم علي لأنه اشتريته ب1000 درهم وصرفت أجرة كذا وعملت فيه كذا والساعة تساوي كذا إلى آخره، فهذا واضح بأن العقد يجري على هذه الصيغة التي وقع الكلام فيه. وأخرى لا، قبل أن تقول اشتريت وبعت أو يقول المشتري اشتريت وبعت، أنت تأخذ له بأن تبين قصة هذا المبيع، تقول هذا المبيع على قبل سنة اشتريته بقيمة كذا وصرفت عليه مبلغ كذا وعملت أنا فيه ساعة كذا وأنفقت عليه كذا بعد أن تبين تعطي هذا التقرير الكامل عن هذا المبيع، الآن تقول ماذا؟ أريد أن أبيع. الآن تريدون أن تجرون صيغة ماذا؟ صيغة عقدي بيع المرابحة. يقول في هذه الصورة الثانية عندما يبين المطلب ويعطي تقريرا عن المبيع قبل العقد، عندما يجرون الصيغة لابد أن يكون قاصدين ماذا؟ ما ذكر قبل العقد. هذا من قبيل انه سيأتي انه هناك الشرط تارة الشرط يكون في مثل العقد، واخرى ان الشرط قبل العقد، ولكن عندما يجرون العقد ماذا؟ يجرون العقد قاصدين ذاك الشرط الذي كان قبل متن العقد. هنا يقول بانه دخول هذه المذكورات، واعلم ان دخول المذكورات هذه الامور التي ذكرناها من الاجرة والدلال والى غير ذلك ليس من جهة الاخبار، هذه مو فقط بينها قبل تحقق العقد، وانما بينها قاصدا ماذا؟ قاصدا فيها ان العقد يقع على اساسها، مو فقط بمجرد الاخبار. وان لم يقع قصد لهذه المذكورات في مثل العقد يكون البيع صحيحا، لا، لابد ان يكون قاصدا للمذكورات تلك المذكورات في متن العقد، وان كانت تلك المذكورات قد ذكرت قبل العقد. واعلم ان دخول المذكورات ليس من جهة الاخبار، بل فائدة ذكر المذكورات اعلام المشتري بذلك. طب لماذا يعلم المشتري؟ قال ليدخل في قوله بعتك بما اشتريته وربح كذا. الآن البائع ماذا يقول للمشتري الذي يريد أن يبيع بالمرابحة؟ يقول بعتك بما اشتريت بكذا وربح كذا. خب هذه المذكورات ما هي؟ يقول قاصدا ماذا؟ تلك المذكورات، إعلام المشتري بذلك ليدخل في قوله بعتك بما اشتريت، أو بعتك بما قام علي، أو بعتك بما اشتريت واستأجرت. اتضح بأنه هذه الصيغ الثلاث بما اشتريت فقط للثمن، بما قام علي يعني تقوم علي لتلك المذكورات، بما اشتريت واستأجرت بهذا الأمر الأخير الذي ذكرناه، وربح كذا، هذه وربح كذا مرتبطة، بعتك بما اشتريت بكذا وربح كذا، بما قام علي بكذا وربح كذا، بما اشتريت واستأجرت بكذا وربحي كذا، هذه وربح كذا مرتبطة بهذه الصيغ الثلاث. إلا أنه هنا يوجد في المطلب، وهو أنه إذا تتذكرون الشارح رحمة الله تعالى عليه في أول صفحة 429 قال لاشتريت به، فيقول تقوم علي بكذا لاشتريت به، لأن الشراء لا يدخل فيه إلا الثمن، تمام؟ الشراء يدخل فيه غير الثمن؟ طب الآن هنا المذكورات عندما يقول بعتك بما اشتريت يدخل فيه غير الثمن أو لا يدخل؟ كيف يمكن التوفيق بين هذه العبارة وقبل صفحة هو الذي ذكر هذه بعتك بما اشتريت قلنا لا يدخل فيه إلا الثمن، أما غير الثمن يدخل أو لا يدخل؟ مع أنه قلنا بأنه الآن هو إنما قال بعتك بما اشتريت قاصدا ماذا؟ تلك المذكورات، وتلك المذكورات ثمن له غير الثمن. إذا هاي اشتريت بعد مو صحيحة في الكلام، لا أنا بدي أقول بما قام علي صحيح، بما اشتريت واستأجرت صحيح، أما بما اشتريت وحده صحيح لو مو صحيح بعد، يعني مقصود الصيغة الأولى مو صحيح، لأن الكلام في ذكر المذكورات قاصدا المذكورات، قاصدا المذكورات، إما من يحق له يقول بما تقوم علي كذا، وإما أن يقول ماذا؟ وإما أن يقول بما اشتريته واستأجرته، أما نفسه اشتريته يكون داخل المذكورات أو غير داخل؟ هو صرح قبل صفحة بأنه ماذا؟ اشتريته لا يشمل إلا الثمن، إلا أن يقال بأنه يقول اشتريته على نحو المجاز، وقاصدا ماذا؟ وقاصدا ما اشتريته وما دخل في الشراء من المؤني والغرامات والنفقات ونحو ذلك. إذا تتذكرون قال ويجب على البائع الصدق في الثمن والمؤني، وأن يكون صادقا ماذا؟ وما طرأ من موجب الناقص. هنا الآن يقول وإن طرأ عيب وجب ذكره، يجب على البائع ان يذكر للمشتري العيب الطارئ. هسه هنا في مقابل العيب الذي يطرأ على المبيع، تارة ان العيب تعلمون ان العيب موجب للارش، هسه هذا الارش الذي يأخذه يجب عليه أن يذكره أو لا يجب عليه أن يذكره؟ نعم، لأنه عندما يأخذ الأرش هاي البضاعة صحيح أنه اشتراها بألف درهم، ولكنه في مقابل العيب استرجع ماذا؟ 200 درهم. فهذه البضاعة والمبيع كم بكم صار عليه؟ بألف درهم لو بثمانمائة درهم؟ بثمانمائة درهم. إذن لابد أن يذكر موجب النقص والعيب والأرش الذي أخذه، ولا يقول بأنه ماذا اشتريته بألف، وإن كان حقا هو اشتراه بألف ولكنه في واقع نامها قيمة المبيع ألف لو 800. فإذا قوله اشتريته بألف وإن كان حقا إلا أنه أخذ أرشا في مقابل هذا العيب، إذن لا ينبغي لا يجوز له أن يقول بألف، وإنما لابد أن يقول ذاك الذي تقوم عليه والذي انتهى به المطاف. قال وإن طرأ عيب على المبيع، وإن طرأ عيب وجب ذكره لنقص المبيع به أي بذلك العيب عما كان حين شراه، وإن أخذ أرشا بسبب ذلك العيب أسقط ذلك المقدار من الأرش، فلا يقول اشتريته بألف وإنما يقول اشتريته بثمانمائة، لأن الأرش الذي يأخذه هو جزء من الثمان، فكأن البائع اشترى هذا المبيع بما عدا ذلك الأرش الذي أخذه، يعني اشتراه بثمانمائة مو اشتراه بألف. وإن كان قوله اشتريته بكذا حقا، الآن عندما يقول اشتريت هذا المبيع بألف صادق لو مو صادق؟ هو ها صادق هو، ولكن هذا صادق في مرحلة وليس بصادق في مرحلة أخرى. في الواقع نعم اشترى بألف، ولكنه في النتيجة تقوم عليه هذا المبيع بألف لو بثمانمائة. من الواضح تقوم عليه بثمانمائة لا بألف. قال وإن كان قوله اشتريته بكذا حقا، إلى التفت جيدا، قال لأن الأرش جزء من الثمن فكأنه اشتراه بما عداه، وإن كان قوله اشتريته بكذا حقا. قال أسقطه، لماذا أسقطه؟ أسقط ذلك الأرش لماذا؟ قال لطرو النقصان الذي هو بمنزلة جزء العين. هذا النقصان عندما طرأ على المبيع فإنه بنحوه يشكل جزءا ذلك العين، فإذا طرأ هذا العيب وأخذ في قباله أرش فكأنه قيمة المبيع الواقعية صارت 800. هذه بيان لأنه لماذا يجب عليه أن يسقط لطرو النقص، مو لطرو النقص، نقصان الذي هو بمنزلة الجهود. حتى الآن سؤال آخر التفتوا، قلنا بأنه إذا أخذ أرشا في قبال العيب لابد أن يسقطه من قيمة المبيع. خب إذا أخذ أرشا في قبال جناية على المبيع أيضا يسقطه من المبيع أو لا يسقطه؟ إذن الأرش على قسمين، أرش يؤخذ في قبال العيب الواقعي والحاصل في المبيع، وأرش يؤخذ من قبل البائع الذي يريد أن يبيع يؤخذ في قبال الجناية التي تقع على المبيع، هنا أيضا يسقط هذا الأرش من المبيع أو لا يسقطه؟ يقول لا، هنا بعد لا يسقطه، لأنه لا نعم يجب عليه أن يبين للمشتري الذي يريد أن يبيعه بالمرابحة، يقول له بأنه وقعت عليه جناية كذا وعولج بكذا، وإن كانت قيمة هذا العبد ماذا بكذا أو قيمة هذه الأمة بكذا، ما أدري واضح المطلب. فلهذا قال ولو كان الأرش الذي أخذه البائع، ولو كان الأرش بسبب جناية وقعت على المبيع، ضربوا مولان كسورات وكأس الرأس، الآن هذه جناية وقعت على المبيع ويأخذ في قبالها أرش من الذي جنى، ولكنه يذهب إلى الطبيب ويعالج، أو هذه الأمة، أو هذه الأمة لسبب وقع عليها جناية الآن صار فيها مرض معين ثم عولجت، هذا المرض الذي وقع والجناية التي وقعت أخذ في قبالها أرش، هذا الأرش الذي أخذه البائع هل يسقطه من الثمن؟ العبد كان مشتريه هو ألف، وأخذ في قبال الجناية التي وقعت على العبد ماذا؟ 500. الآن هم يسقط من الثمن، يقول تقوم علي ب500، أو أنه يقول تقوم علي ماذا؟ ب1000، يقول لا تقوم علي ب1000. ولو كان الأرش بسبب جناية لم يسقط من الثمن، لماذا؟ لأنها حق متجدد، هذه الجناية التي وقعت وكانت سببا للأرش لأنها حق متجدد، لا أنه بسبب نفس العقد السابق، وهذا بخلافه في الأرش الذي أخذه بسبب العيب، أنه كان مرتبطا بنفس العقد السابق، لأنها حق متجدد لا يقتضيها العقد بنفسه. هذه الزيادة كنتاج الدابة بخلاف العيب، يعني الأرش الذي أخذه في قبال العيب، وإن كان هذا العيب حادثا بعد العقد ولكنه يضمن بسبب ذلك العقد. التفتوا جيدا، ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول بأنه العيب الحاصل تارة عيب موجود في المبيع قبل العقد، وأخرى موجود عيب في المبيع ماذا؟ بعد العقد. وبالعيب الواقع في المبيع بعد العقد يضمن أو لا يضمن على البائع؟ يقول عندنا موارد يضمن وعندنا موارد ماذا؟ لا يضمن. تلك التي تضمن لا بد أن نسقطها من أرش من قيمة المبيع، أما تلك التي لا تضمن لا تسقط من أرش أو من قيمة المبيع. إذن هنا اتضح لنا، أولا لا بد أن نفصل بين الأرش الذي يأخذه في قبال العيب وبين الأرش الذي يأخذه في قبال الجناية. فالأرش الذي يأخذه في قبال العيب يسقط من ثمن المبيع، أما الأرش الذي يأخذه في قبال الجناية لا يسقط من ثمن المبيع، هذا أولا. وثانيا أن الأرش أيضا الذي يسقط من المبيع هذا إذا كان العيب قبل العقد في المبيع أو كان بعد العقد ولكن كان مضمونا على البائع الأول، أما إذا لم يكن مضمونا فإنه لا معنى لإسقاطه من المبيع. قال بخلاف العيب، وإن كان هذا العيب حادثا بعد العقد ولكن حيث يضمن، حيث يكون ذلك العيب مضمونا على البائع الأول لأنه بمقتضى العقد، هذا العيب وهذا الأرش الذي يأخذه في قبال العيب هذا بمقتضى نفس العقد السابق، لأنه بمقتضى العيب أيضا، فكان هذا العيب الحاصل بعد العقد حيث يضمن، فكان كالعيب الموجود حالة العقد. الضمائر ما مرجع هنا في الحاشية، التفتوا إليها جيدا. قال بخلاف العيب، وإن كان العيب حادثا بعد العقد حيث يضمن ذلك العيب الحادث بعد العقد. لماذا؟ قال لأن مثل هذا الأرش الذي يأخذه في هذا العيب وإن كان متجددا بعد العقد لأنه بمقتضى العقد أيضا، فكان هذا العيب الحادث بعد العقد حيث يضمن، فكان كالعيب الموجود حالة نفس العقد. كيف يكون مضمونا؟ هنا أيضا يكون مضمونا، إلا أن الشارع رحمة الله تعالى عليه يقول والذي يفهم من عبارة الشارع ماتن أنهم لم يفرق بين القسمين من الأرش، يعني يقول بأنه الأرش سواء كان في قبال العيب أو كان في قبال الجناية فإنه يسقط من يسقطه من المبيع، مع أنه لا بد من التفصيل، ويفهم من العبارة إسقاط مطلق الأرش وليس كذلك. وبما قيدناه وفصلناه صرح في الدروس كغيره كغير الشهيد الأول من الفقهاء، ولا يقوم أبعاض الجملة، ويخبر بما يقتضيه التسقيط من الثمن وإن كانت متساوية. التفتوا جيدا، اشترى 5 حاجات في صفقة واحدة ب1000 درهم وكانت أقيامها وقيمها متساوية، يعني كل حاجة قيمتها ماذا؟
ب200، حتى يريد ان يبيع هذه الحاجه منها او حاجته منها يجيب. هذا ماذا يحق له ان يقول؟ يحق له ان يقول اشتريت ب200 او لا يحق له ذلك؟ شوفوا الاسلام ايش قد دقيق، شوف الواقع ما بيشكل. الان هو عندما يقول هذا اشتريته ب200 صادق لو كاذب؟ ها صادق، ولكن لا، يقول اخبره بالواقع لعله اذا علم المشتري انه عند هذين 5 اشياء مشتري في صفقة واحدة، ثم مقسم القيمة على ماذا؟ على كل واحدة، وعلم ان في تلك الاشياء شيء اخر، لعله يقول لا ذات قيمته 300 وهذا قيمته ماذا؟ 150. ممكن لو غير ممكن؟ هذا كامل ممكن وواقع. بس انت في نظرك هذين ماذا؟ قيمها متساوية، ولكنه ماذا؟ لعله في نظر المشتري يقول لا، هذه قيمتها التي احتفظت بها لنفسك 400، وهذه قيمتها ماذا؟ 100 او قيمتها 150. والشاهد على ذلك انه لعله انت عندما تقول للبائع بانه خب انت تقول هذه كل قيمة 200، فانا اشتري منك هذه ب200 وربحي كذا، لعله لا يدري. اذا الشارع حفظا حتى لا يدخل هذا التوهم او لا يأتي خلاف الواقع، يقول لا يجوز لك انه ان تذكر تلك القيمة بعد الاقساط، وانما يجب عليك ان تذكر ماذا؟ الجملة، تقول كذا وكذا والان هذه قيمها متساوية، اذا اشتريتها ماذا؟ بكذا. ولا يقوم ابعاض الجملة، 5 اشياء ب1000 اشتريتها، مثلا الان تقوم الابعاض تقول كل واحدة منها ب200 مثلا، ويخبر اي البائع ويخبر بما يقتضيه التقسيط من الثمن وان كانت القيمة متساوية، حتى لو فرضنا ان القيمة متساوية، او اخبر بالحال، هذه او كما قرأتم في محله، او قد تأتي للعطف وقد تأتي للترديد، وفي مواضع نادرة تأتي بمعنى الى ان، الى ان، وهنا مستعمل الشارع والله العالم، او بمعنى الى ان، يقول او اخبر بالحال، يعني الى ان يخبر بالحال، عند ذلك يكون البيع صحيحا. اما اذا لم يخبر بالحال، لم يخبر بالواقع على ما هو عليه، فلا يكون البيع صحيحا. او اخبر بالحال، يعني الى ان اخبر بالحال، لان المبيع المقابل بالثمن، المبيع ما هو؟ الابعاض والجملة، الجملة، اذا لابد ان يخبر بالواقع، يقول بانه هذه الجميع تساوي قيمتها بكذا، لان المبيع المقابل بالثمن هو المجموع لا الافراد بما هي افراد، وان يقسط الثمن على تلك الافراد، وان كان الثمن يقسط على تلك الافراد كما في بعض الموارد، في بعض الموارد كما لو تلف بعضها، فإنه تقسم ماذا؟ القيمة على الأبعاض، أو ظهر البعض مستحقا كما في تبعض الصدقة مثلا، وهو أنه نصها للبائع ونصها لغير البائع، ولو ظهر كذبه. الآن فرع آخر، وهو أنه الآن نحن قلنا فيما سبق ويجب على البائع الصدق، الآن لو تبين أنه ماذا؟ كذب في ذلك، هسه إما كذب وإما اشتبه، مو بالضرورة أن يكون كاذبا متعمدا، تصور بأن هذا المبيع اشتراه ب1000 ولكنه في الواقع كان مشتري ماذا؟ ب500 أو ب100 مو ب1000. ولو ظهر كذبه في الإخبار بقدر الثمن أو ما هو في حكم الثمن، ما هو في حكم الثمن؟ ما هو؟ تلك المؤن والنفقات والغرامات والأجرة إلى نحو ذلك، أو ما في حكمه، إما بقدر الثمن أو جنس الثمن، هو قال الدرهم وفي الواقع كان الدينار أو بالعكس، أو وصفه، هو قال درهم جيد وفي الواقع كان درهم غير جيد ونحو ذلك، أو ظهر مكذبه، ظهر ماذا؟ غلطه واشتباهه. حتى إن يظهر الخطأ بماذا؟ بأي طريق حصل، سواء ظهر الكذب والغلط ببينة شرعية، أو ظهر الكذب والغلط ماذا؟ بإقرار،
او من اي طريق حصل هناك علم للمشتري بان ما اخبر به من الثمن وملحقات الثمن لم يكن مطابقا للواقع ببينة او اقرار. هنا يتخير، يقول الماتن، يتخير بين امرين، بين ان يفسخ وبين ان يقبل على ما هو عليه. التفتوا جيدا، بين ان يفسخ وبين ان يقبل على الثمن الذي قيل في متن العقد وان كان مخالفا بالواقع. ستبين اكو ثمرتين. الثمرة الاولى، لو اخبر خلاف الواقع متعمدا فقد اثم، ارتكب عملا حراما، هذا الامر التكليفي المرتبط بنفس البائع. الثمرة الوضعية المترتبة عند المشتري، نقول انه يعطى له من قبل الشارع حق الفسخ، وهو اما ان يفسخ البيع واما ان يقبل، ولكن يقبل بماذا؟ ها؟ يقبل بالقيمة الواقعية لو يقبل بالقيمة الموجودة في متن العقد. في القيمة الموجودة في متن العقد، الا انه يوجد قول ثالث ولعله قول ليس ببعيد، ولعله يقول لا يفسخ ولا يقبل بالقيمة الموجودة في متن العقد، وانما يقبل بالقيمة الواقعية. يعني تبين انه كان قد اخبره بألف، الان تبين هي ماذا؟ 100. يقول اشتريه بده. هسه الربح عادة اللي ياخذوه على المال المتعارف في السوق اي مقدار؟ 10% 20%، يقول ادفع ذلك المقدار. اذا هذا القول الثالث يقول لا، اكو شقوق ثلاث. القول الاول يقول شقين، اما الفسخ واما القبول بما ذكر في متن العقد. هذا الثالث يقول لا، اما الفسخ، القول الثاني، يقول لا، وإنما يجب عليه أو يمكنه أن يقبل. بأي معنى؟ يعني يقبل بالقيمة الواقعية والربح الموجود لها عادة. هنا الشارع رحمة الله تعالى عليه يشكل على هذا القول، يقول بأنه لا يمكن. لماذا؟ لأنه الذي وقع عليه العقد هو ماذا؟ هاي القيمة، القيمة الواقعية لو القيمة المذكورة في متن العقد. الذي وقع عليه العقد هو تلك القيمة، وهذه القيمة الواقعية وقع عليها العقد ولم يقع عليها العقد. إذا بعنوان ماذا حصل البيع والشراء؟ وبعبارة أخرى كأنه يريد أن يستفيد، ما قصد لم يقع، وما وقع ماذا؟ لم يقصد. الآن أنت تريد أن تصححه على ماذا؟ على هذه القيمة الواقعية. على هذه القيمة الواقعية وقع عقده أو لم يقع عقده؟ لم يقع عقده، وتلك التي وقع عليها عقده باطل. إذن يناقش هذا القول الثاني. قال تبين كذبه أو غلطه ببينة أو إقرار، تخير المشتري بين رده وأخذه الثمن الذي وقع عليه العقد. لماذا؟ لغروره، يعني أنه مغرور غر به. وقيل، هذا القول الثاني، وقيل له أخذه، له يعني المشتري، أخذ ذلك المبيع بحط الزيادة وربحها. تلك الزيادة يحطها، والربح الذي ذكره يحطه بعد ماذا؟ يأخذ بالقيمة الواقعية والربح الموجود لها عادة. لكذبه، يعني انه كان كاذبا البائع، مع كون ذلك، هذه مراد من ذلك، يعني ان يقع العقد بمقتضى القيمة الواقعية والربح المتعارف. لكون ذلك، هذه ذلك، يعني ان يقع بمقتضى، هذا الضمير الذي يرجعه غير صحيح في حاشة رقم 7 غير صحيح. مع كون ذلك مراد يعني القيمة الواقعية والربح المتعارف، هو مقتضى المرابحة شرعا، ويضعف عند الشارع بعدم العقد على ذلك، يعني على القيمة الواقعية والربح المتعارف، فكيف يثبت مقتضاه شرعا؟ والحمد لله رب العالمين.